أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فهذا لقاء جديد أيها الإخوة نجيب فيه عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا صوابنا وأن يلهمنا رشدنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه، وأن يستعملنا وإياكم في مراضيه. أقول والله المستعان. تقول سائلة كريمة: عندما أكون سأخرج من بيتي وأكون على عجلة من أمري أصلي بالنقاب، فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز، يجوز طالما أن هذا لضرورة لا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منك. طيب، تقول سائلة أخرى: كانت علي أيام قضاء وجاء رمضان الذي بعده ولم أستطع القضاء، فماذا أفعل؟ هذا حق الله عز وجل، والله أحق أن يقضى، حق الله أحق أن يقضى. لكن لو أنت مثلا الإنسان مثلا مش عارف قدر أو كم الأيام التي أفطرها في رمضان، فساعة إذن يجوز أن يسدد وأن يقارب وأن يستغفر الله عز وجل وأن يكثر من عمل الصالحات. فحق الله كما قلت، حق الله أولى بالقضاء كما قال عليه الصلاة والسلام، الله حق الله أحق أن يقضى. فلو هي كذلك غير مستطيعة ساعة إذن ممكن أيضا كذلك تكون هناك كفارة. تقول سائلة: إذا كان لدي أمر ما يلزم فيه امتناعي عن الطعام والشراب، فقضيت أمري في ذلك اليوم ووصلت امتناعي عن الطعام والشراب بنية صوم ذلك اليوم، فهل تكون نية الصوم صحيحة أم لا؟ نعم، طالما أن هذا في النفل فهذا جائز ولا شيء فيه، إذ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر على بيوت أزواجه فيقول: هل عندكم من شيء؟ فيقولون: لا. فيقول: إني إذن صائم، إني إذن صائم. فيجوز للإنسان إذا أراد أن يتم صومه لا بأس بذلك، وله ذلك ولا شيء عليه إن شاء الله عز وجل، وهذا كما قلت جائز، وإن كان الأفضل والأولى والأحسن أن الإنسان يبيت نيته من الليل، تبييت النية من الليل هذا أولى وأفضل وأحسن وأولى، هذا هو الأولى في الصيام، لا صيام لمن لم يبيت النية. لكن كما قلت، طالما هذا في النوافل فلا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل. طيب، يقول السائل: زوجتي عليها صيام 90 يوم ولا تستطيع الصيام بسبب الرضاعة والحمل المتكرر، ولديها قرحة في 12، لكنها تصوم رمضان مع التعب الشديد، وسبب تراكم هذه المدة من الصيام هو الولادة والحمل في الأشهر الأخيرة والمرض وأيام أن كانت فتاة، أيضا بسبب الدورة الشهرية، مع عدم علمها بضرورة وجوب القضاء، والآن العدد كبير ولا تستطيع الصيام وقد أخرجت عن كل يوم كفارة، فهل هذا جائز؟ أرجو الإفادة مع الشكر الجزيل. أقول في كلامي ماشي. طبعا كما قلنا آنفا، دين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق بالقضاء، والأصل في القضاء أن يصوم الإنسان عوضا عن هذه الأيام التي أفطرها، هذا هو الأصل. طيب، لكن الأخت دلوقتي مريضة لا تستطيع الصوم، عندها مرض في القرحة في الاثني عشر بطنها يعني، وكذلك هي بالنسبة للرضاعة والأطفال الصغار وكذا فلا تستطيع الصوم، وكان عليها أيام كذلك أيام أن كانت فتاة، في هذه الحال يجوز أن تخرج عن كل يوم إطعام، طالما أنها لا تستطيع الصوم والقضاء يعني فعليها الإطعام ويلزمها الإطعام، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منها وأن يعفو عنها. طيب، يقول السائل: أقول في كلامي الأديان السماوية الثلاثة، فقال لي صديق: لا يجوز ذلك، فهل هذا صحيح؟ لا بأس بذلك، الأديان فعلا السماوية هي أديان نزلت من السماء، لكن هذا الدين دين الله، هذه الأديان نزلت من عند الله مش سماوية، هي السماء لا ترسل رسولا ولا تنزل كتابا، لكن هذه الأديان هي من عند الله، فالأولى طبعا الإنسان يقول دين الله، لكن طبعا الأديان مثلا سواء اليهودية أو النصرانية هذه يعني امتلأت كثيرا جدا بالتحريف والتصحيف في هذه الكتب، فهي ليست هذه الصحف سواء التوراة أو الإنجيل ليست هي التي نزلت من عند الله، فيها بعض ما أنزل من عند الله، لكن للأسف الشديد امتلأت بالكثير من الأشياء المغلوطة والكلام المخترع الذي هو من عند البشر، عند هم الجماعة بعد ذلك القساوسة ابتدعوا وأدخلوا في الإنجيل ما ليس منه، وكذلك أحبار اليهود، لذلك لما وكل الله عز وجل التوراة إلى اليهود حرفوها، ولما وكل الإنجيل إلى النصارى حرفوه، فتولى سبحانه وبحمده حفظ القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه هي العظمة الربانية، ديننا دين خاتم، نبينا هو خاتم الأنبياء، واضح إزاي؟ والحمد لله ديننا ليس فيه أدنى تحريف، لأن الله عز وجل هو الذي تواعد بحفظه سبحانه وبحمده، فليس هناك لا أقول حرفا بل ليست هناك حركة فتحة أو كسرة أو ضمة زائدة في القرآن الكريم، لأن هذا القرآن تلقاه الجيل عن الجيل، القرآن تلقته الأجيال عن الأجيال، لكن مثلا هذه الصحف التوراة مثلا الإنجيل مثلا الإنجيل يعني أقل انقطاع في النصرانية 300 سنة، أقل انقطاع، احنا يا اخوانا الراوي في علم الحديث لو الراوي غمض عينه كده وغفل تغفيلة بسيطة العلماء يضربون على حديثه لا يقبلون منه هذا الحديث، لماذا؟ لأنه كان نائما ساعة تحديث الشيخ بهذا الحديث، واضح ازاي؟ ففضلا بقى عن تكون حقبة من الزمن، فضلا عن يكون مثلا زي ما قلت لك 300 سنة بين الحواريين وبين بولس ده اللي هو أقرب واحد يعني للحواريين، 300 سنة انقطاع يا مؤمن، تخيل انت بقى جه بولس بعد ال 300 سنه دول بدا يكتب بقى التوراه والكلام اللي هو الصحف اللي هو في ايديهم دي، وبعدين تلاقي تباين عجيب جدا في هذه الصحف في التوراه في الانجيل مثلا، ناهيك طبعا عن التوراة بقى وما فيها. طبعا في أسفار في الإنجيل يعني يستحي الإنسان أن يقرأها أصلا. فلكن ديننا وقرآننا الله عز وجل هو الذي تولى حفظه بنفسه سبحانه وبحمده. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. السنة أيضا وحي. السنة وحي كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. كان جبريل يلقن النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام الشرعية كما يلقنه القرآن الكريم. فديننا ولله الحمد دين خاتم. لكن كما قلت هو الأخ بقى طبعا زي ما قلت بيقول إن هو هل ينفع يقول إن هي أديان سماوية؟ هي كما قلت السماء لم تنزل كتابا ولم ترسل رسولا. هي هذه أديان من عند الله. لكن كما قلت الأديان الصحيحة ليست الأديان ولا الصحف المحرفة التي بيدي أو بأيدي الناس الآن. طيب يقول: ماتت امرأة في قريتنا ولا يوجد في قريتي من يغسلها، مع العلم أن زوجها قد مات قبلها، فهل يجوز لأولادها أن يغسلوها؟ هذه القرية بأكملها عن بكرة أبيها تحمل ذنب وإصر هذه المرأة، طالما أن البلد كلها عن بكرة أبيها ما يعرفوش أحكام الغسل، البلد كلها تشيل الوزر وتشيل الإصر في عدم تعلمهم لهذا الدين لهذا الحكم. فلازم يا إخواننا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لازم يا إخواننا في كل بلد في كل سقع في كل مصر من الأبصار يكون في أناس من ذوي العلم ومن ذوي الحجة يعلمون الناس أمر دينهم، يعلمون الناس أمر دينهم. ده أمر يا إخواننا لا بد منه. فزي ما قلت البلد بأكملها تحمل إصر وذنب هذا الأمر. طبعا الأصل طبعا أن يتولى تغسيل المرأة النساء، هذا هو الأصل، إن المرأة يتولى تغسيلها النساء كما أن المرأة الرجل يتولى تغسيله الرجال. إلا مثلا الرجل يجوز له أن يغسل امرأته، والمرأة يجوز لها أن تغسل زوجها كما فعلت أسماء مع أبي بكر رضي الله عنه. لكن هي بتقول دلوقتي أو هو بيسأل بيقول إن أولادها ينفع أولادها يغسلوها، فهل يجوز لأولادها أن يغسلوها؟ كما قلت طالما أن هذا مما عمت به البلوى فخلاص لا بأس بذلك. طيب تقول السائلة: كنت قبل زواجي أحلق شعر الرجلين واليدين، ولكن بعد زواجي نهاني زوجي عن ذلك وقال إن هذا تغيير لخلق الله، فهل لكم يا فضل الشيخ توجيه في هذا الكلام في هذا الأمر؟ ما عرفش الصراحة هو ازاي يعني بيقول الكلام ده. من المعروف ان المرأة يعني المرأة اصلا هي محط الزينة، المرأة محط الزينة، المفروض المرأة تهتم بنفسها بحالها بجسدها، لانها كما قلت هي مرغوب فيها وهي محط نظر الرجل، فينبغي المرأة ان تهتم بنفسها، تهتم بحالها، تهتم بجمالها، تهتم بصحتها. لكن الرجل بيقول ان هو يبتقول ان هي كانت قبل الزواج بتحلق شعر رجلين واليدين، طبعا هذا من باب النظافة، هذا امر تحمد عليه المرأة. لكن الزوج قال لها لا ده حرام، ما لا ادري صراحة يعني لأي شيء قال هذا الكلام واي دليل في هذا. يبقى يجوز للمرأة ان تهتم بنفسها، تهتم بحالها، تهتم بجسدها. طيب تقول: أتذوق الطعام في المطبخ وأنا صائمة، فهل يبطل صيامي؟ لا يبطل صيامك، صحيح إن شاء الله عز وجل، وأنت مأجورة فيما تقومين به من إعداد الطعام والقيام على ذلك، أنت مأجورة إن شاء الله عز وجل. يعني كذلك المرأة ينبغي أن تستحضر هذا النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. كذلك المرأة هي دلوقتي بتقوم وترهق نفسها وتقف في عز الحر وفي عز التعب مثلا في المطبخ علشان تعد الطعام للرجل وللأولاد، فهي مأجورة إن شاء الله ولها مثل أجر إنفاق الرجل، لكن أهم حاجة أن المرأة تستحضر هذه النية الجيدة في ذلك. لكن مثلا تذوق حضرتك للطعام أو الشراب لا بأس بذلك، وصيامك صحيح إن شاء الله. طيب، يقول: توفيت زوجتي وعليها 7 أيام من رمضان الفائت لم تصمها بسبب الدورة الشهرية، هل أصوم عنها أم لا، علما بأني على الشهر لم أقضي علي شهر لم أقضه، هل أصوم الذي عليها ثم أصوم عنها أو أصوم الذي علي وأصوم عنها؟ نعم، الإنسان يا أخواننا أولا ينبغي أن يسعى في نجاة نفسه هو، يسعى في نجاة نفسه هو، نفسك الشخصية، اسعى في نجاتك وفي خلاصك أولا، ثم بعد ذلك ابحث عن من شئت. واضح ازاي؟ لكن ما ينفعش يا اخوان الانسان يكون مضيع لنفسه وينظر الى الاخرين، لا، يبقى انت دين الله حق ان تقضيه، يبقى انت حضرتك تصوم الايام اللي عليك الاول، وبعد ذلك ان بقيت هناك ايام بعد خلاص تصوم عن الزوج. اسال الله عز وجل ان يرحمها وان يدخلها برحمته في عباده الصالحين، وهذا ايضا من البر، اسال الله ان يبارك في عمرك. طيب، تقول: تأتيني إفرازات ملونة وهي شبه الخيط البني أو الأسود قبل الدورة الشهرية بيوم أو يومين، فما حكم هذه الإفرازات وما الحكم إذا كانت بعد أن ينقضي الحيض؟ قالت عائشة رضي الله عنها: ما كنا نعد الكدرة ولا الصفرة شيئا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثل هذه الأشياء يا أخواننا لا تعد شيئا، بل ينبغي أن تتم الصيام، لا شيء في ذلك. واضح ازاي؟ يبقى هي أختنا تتم الأيام عليها، بتقول قبلها بيوم أو يومين ما فيش مشكلة بها، تصوم زي ما هي وتصلي كما هي. إذا جاء الحيض وهي تعرف دم الحيض جيدا، ساعتئذ تمتنع عن الصيام وعن الصلاة، عدا ذلك لا أن تتم. طيب، يقول: ما هو آخر وقت صلاة العشاء؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أصحابه قد تجمعوا صلى، وإذا رأهم تأخروا انتظر حتى يجتمعوا. فالمرأة كذلك في حديث عمر رضي الله عنه لما خرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذات ليلة بعدما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، فقال: يا رسول الله، الصلاة فقد نام النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بأصحابه صلاة العشاء. يبقى ممكن يا إخواني إنسان يا إخواننا يعني يبكر في الصلاة، يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد، وإن كان مثلا في مشوار أو عنده ضغط أو حصل له ظرف أو عارض ما، ممكن يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، آخر وقتها اللي مثلا على الساعة 12 كده ما شبه ذلك، يعني اللي هو منتصف الليل. يعني تقول السائلة: تنزل مني إفرازات مستمرة وأتوضأ لكل صلاة، فهل يجوز لي أن أصلي ما شئت من النوافل أو أن أقرأ القرآن بوضوء هذه الفريضة إلا الفريضة التي بعدها؟ رغم أن هذه إفرازات عادية أو طبيعية، فيستحب لها أن تتوضأ وضوءا جديدا، هي تتوضأ عند كل صلاة طالما أن هذه الإفرازات مستمرة، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، بل تفصل كما قلنا، تتوضأ عند كل صلاة، عند كل صلاة تحدث وضوءا جديدا. أما بالنسبة للنوافل فكذلك يستحب لها عند صلاة النافلة أن تتوضأ وضوءا جديدا أيضا، وكذلك بالنسبة لقراءة القرآن. طيب، تقول السائلة: هل يجوز لي أن أحضر درس كطلب للعلم في المسجد وأنا حائض؟ نعم يجوز ذلك، ولكن في هناك حديث: إني لا أحل الحائض المسجد لحائض ولا جنب، وهذا حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: يا رسول الله إني حائض، فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: إن حيضتك ليست في يدي. فيجوز للحائض أن تحضر دروس العلم أو دروس القرآن كما ذكرنا قبل ذلك بالتفصيل المعروف، إن الحائض يجوز لها أن تمسك المصحف لو كانت تقرأ مثلا من الموبايل أو من الجوال، أو مثلا بتقرأ من كتاب أغلبه تفسير، يجوز لها أن تقرأ بهذه الصورة. لكن كما قلنا يجوز للحائض أن تحضر دروس العلم. طيب، تقول السائلة: أسقطت الجنين في الشهر الثالث منذ عام ولم أصلي حتى طهرت، فقالت لي أخت: كان يجب عليك أن تصلي، فماذا أفعل وأنا لا أعرف الأيام بالتحديد؟ طالما أن حضرتك أسقطت فالمفروض حضرتك بتنظري كذلك إلى وقت الطهري معك ثم بعد ذلك تصلي، يعني حضرتك ما بتصليش غير لما تنظري إلى الطهر، لكن مش أي واحدة تقول لك صلي تصلي، لا، أنت أدرى وأخبر بهذا، أنت شايفة حضرتك مثلا أنك أنت طهرتي أو لا، إذا طهرتي صلي. طيب إذا مثلا كنت ترين لازال هناك مثلا دم ينزل مثلا نزيف أو ما شابه ذلك، أو حتى دم مثلا ما بعد الولادة يعني، ففي هذا الحال لا، لا تصلي. طيب، تقول: إذا طهرت من الحيض ليلا كيف أصلي؟ هل أصلي العشاء أم أصلي المغرب والعشاء أم أصلي اليوم كاملا، مع العلم أني لا أرى القصة البيضاء، بل إني أترك يوما كاملا لا لأتيقن الطهر. إذا رأت المرأة الطهر تصلي أقرب وقت لها قبل الطهر، يعني مثلا طهرت ليلا خلاص بتصلي العشاء، طب مثلا طهرت بعد الظهر بتصلي الظهر، طهرت بعد العصر تصلي العصر، طهرت بعد المغرب تصلي المغرب، وهكذا، مش تصلي وقتين مع بعض، لا، تصلي آخر وقت لأقرب لآخر وقت لوقت الطهري، يعني رأت مثلا الطهر كما قلنا مثلا بعد الظهر يبقى تغتسل وتصلي الظهر، قرأت مثلا الطهر بعد العصر يبقى تغتسل وتصلي العصر بعد العشاء، وهكذا. طيب، تقول: إذا فاتتني متابعة الأذان فهل أكمل وأردد الأذان من حيث وصل أم أبدأ تردد الأذان من الأول؟ لا بأس بذلك، يعني ممكن حضرتك تواصل، ممكن حضرتك تواصل ما بعد أن انتهيت، مثلا واحد كان يردد وصل مثلا إلى أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن محمد رسول الله، ففي هذا الحال خلاص يبقى يتوقف، يبقى يكمل من بعد ما توقف عنده، وإن استطاع إن هو يردد الأذان أو أن يقول الأذان وحده كاملا فهذا شيء حسن أيضا. لكن ترديد الأذان ده يا إخواننا أمر ضروري، أمر مهم جدا جدا جدا، حتى أن الشيطان إذا سمع التأذين ولا وله ضراط كما في الحديث، وكذلك بالنسبة للمؤذن يغفر للمؤذن مد صوته ولا يسمعه شجر ولا حجر ولا إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة. فالأذان يا إخواننا له فضل عظيم، وكذلك ترديد الأذان له فضل عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. طيب، يقول السائل: كنت أقرأ سورة البقرة يوميا، فقال لي أحد الأصدقاء إنها بدعة، فلا تقرأ بشكل يومي ولا تحدد صوره، فهل هذا جائز أفلكم؟ طبعا القرآن يجوز الإنسان أن يقرأه في كل وقت، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا الزهراوين، وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان لا يفوت ثلاثا إلا ويقرأ سورة البقرة، فينبغي الإنسان أن ألا يغفل عن هذا. يجوز الإنسان أن يقرأ سورة البقرة يوميا، هذا لا بأس به، ما فيش مشكلة في كده، لكن هو لا يتخذه على سبيل السنية، بمعنى أن مش شيء مسنون، لا، أنا بقرأها لأن بحبها، كما في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم رجلا، وكان هذا الرجل يؤم القوم يصلي بهم يعني، فكان إذا قرأ السورة يقرأ معها قل هو الله أحد، كلما بيصلي بالناس بيقرأ سورة ولازم كل ركعة يقرأ قل هو الله أحد. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عليه وسلم بذلك، دعاه النبي عليه وسلم قال: ما حملك على هذا؟ أنت بتعمل كده ليه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأنها صفة الله وأنا أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. يبقى مفيش مشكلة في كده يا إخواني، مفيش مشكلة الإنسان يواظب على سورة معينة، هذا لا بأس به إن شاء الله عز وجل، وإن كان الأولى الإنسان يختم ختمة كاملة، هذا هو الأولى والأفضل والأحسن. طيب، يقول: هل الاحتفال بالإسراء والمعراج بدعة؟ طبعا هو مسألة الإسراء والمعراج دي طبعا في خلاف كبير جدا بين أهل العلم في هذا، والراجح أن الإسراء والمعراج يا إخواني ما كانش في اليوم ده، أسري به عليه الصلاة والسلام نعم، لكن التوقيت غير معلوم. وطبعا الأصل في الأعياد الإنسان يتوقف، الأصل في الأعياد وما شابهها الإنسان يتوقف عن مثل هذا، لأن الأعياد من الدين. طيب، يقول: أحيانا أستيقظ في الصباح دون أكل، دون أن أكل أو أشرب، وأنوي الصيام تطوعا، فهل يصح ذلك؟ نعم يصح ذلك، كان صلى الله عليه وآله وسلم يدور على بيوت أزواجه فيسألهم: هل عندكم من شيء، من طعام يعني؟ فيقولون: لا. فيقول: إني إذن صائم. فيجوز، فيش مشكلة خالص، كما ذكرنا ذلك آنفا. فهو ده بيقول إن هو مثلا بيصحى بيستيقظ من النوم ما ماكلش أو ما شربش، وهل له أن ينوي الصيام تطوعا؟ نعم يجوز ذلك ولا بأس به إن شاء الله عز وجل. طيب، يقول: توفي والدي منذ أسبوعين، والذي أريد معرفته عندما نذهب لزيارته أنا وباقي أفراد العائلة في قبره، هل يستطيع أن يسمعنا أو يسمع ما نقول له؟ وإذا لم يستطع هل هناك طريقة تجعله يسمعنا؟ طبعا دي مسألة خلافية بين العلماء أيضا، لأن العلماء في ذلك على ثلاث مراتب. بعض العلماء قال أن الميت يسمع بإطلاق، يسمع كل حاجة، والفريق الثاني قالوا أن الميت لا يسمع أصلا. الفريق الثالث وهو هذا هو الوسط، قالوا أن الميت يسمع أحيانا وأحيانا، وهذا هو راجح، أن الروح تنزل إلى القبر في بعض الأوقات. واضح إزاي؟ يبقى الميت بيسمع أحيانا، بيسمع الأحياء، وأحيانا بيسمع الزائرين، أحيانا ذلك يعني. لكن هذا ليس على سبيل المواظبة أو الاستمرار، لا، بيسمع أحيانا وأحيانا. فأنت عليك أن تزور القبر وأن تدعو له، هذا هو الأفضل، الأفضل أنك أنت حضرتك تروح تزوره، تدعي له، تتصدق عنه، هذا هو الأفضل. إنك أنت هتستفيد إيه لما هتكلمه؟ ماذا يعود عليك؟ لا شيء. فأنت عليك بما ينفعك، احرص على ما ينفعك. واضح إزاي؟ زي ما قلنا تصدق عنه، وانت أفضل صدقة عن والدك، انت على المستوى الشخصي أفضل صدقة عن الوالد. قال عليه الصلاة والسلام: إن خير ما أكل الرجل من كسبه وإن ابنه من كسبه. طيب كذلك مثلا انت مثلا الوالد الكريم مات، ادعو له، ادعو له، الدعاء هذا يصل، ده ما فيش خلاف فيه، ده ما فيش خلاف فيه. إذا مات الإنسان وانقطع عمله إلا مثلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، دي برضو أشياء بتصل الإنسان، هذه أشياء تصل الإنسان. وكذلك أنت تزور القبور لكي تتعظ، زور القبور فإنها تذكر الآخرة. لكن أنت ما تشغلش بالك بقى هو بيسمع ولا ما بيسمعش، طب هو سمعني وأنا بكلمه ولا لأ، وهو كده كده مش هيرد عليك حتى لو سمع. لأن أنت هتستفيد إيه لما تقعد تتكلم مع نفسك؟ مش هتستفيد شيء. لكن زي ما قلت اللي أنت اللي هينفعك أو ينفعه، لكن أنت عليك بالدعاء، الدعاء هذا يصل الميت. وزي ما قلت أنك أنت بتنتفع في دينك. ليه؟ لأن ذكر الموت يجعل الموت نصب عينيك، وأن أنا بعد أعوام قلائل أو بعد أيام أو بعد سويعات سأكون مثلا في هذا المحل، في هذا المكان. طيب ما أنت بقى ينبغي عليك أن تقدم قربانا بين يدي قدومك على ربك. كان بعض السلف يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. بيجدد إيمانه في قلبه بإيه؟ بذكر الموت. وما ذكر الموت في واسع إلا ضيقة. واحد عايش حياته مقضيها بالطول والعرض، بيعمل كل اللي هو عايزه، طيب أول ما يفتكر الموت يتخنق ويتضايق. ليه؟ بعدما كان في هذا هذا الرغد من العيش وهذا اللي هو كان عايش فيه مقضيها، يعني خلاص أصبح رهين قبره. ما ذكر الموت في واسع إلا ضيق، ولا في ضيق إلا وسع. إنسان مثلا واحد تاني من عباد الله المؤمنين الصالحين المخبتين، طيب هذا الإنسان شايف الدنيا مزنقة والظروف صعبة و و و، ثم بعد ذلك إيه اللي حصل؟ أول ما يفتكر إن في موت استريح، يقول لك خلاص هي ما هي إلا أعوام وينقض الأمر وبعد كده نستريح بقى خالص بقى. واضح إزاي؟ لكن إنسان زي ما قضيها كده خلاص. الموت أصدق واعظ، أصدق واعظ هو الموت. فأنت يا أخي الكريم اهتم زي ما قلنا بصلاح نفسك وبالدعاء لوالدك وبالصدقة عن والدك، ده أكتر شيء ممكن يشغلك، أكتر شيء ممكن حضرتك تهتم به. لكن بقى تروح بقى طب هو بيسمعني ولا بيسمعنيش، طب هو يعني لما بتكلم بيحس بيا، ده كلام يعني ايه زي ما قلت كلها آراء واختلافات للعلماء وليس فيها شيء راجح ثابت. لكن أهم حاجة الراجح والثابت انك انت تدعو له، نسأل الله عز وجل ان يرحمه. طيب يقول السائل الكريم: لدي صديق من احد البلاد العربية، وفي تلك البلد عيد الأم لديهم رسمي، وهو يحتفل مع إخوته من أجل أمهم، وهو الآن يريد أن يقطع هذا الشيء، ولكن أمه ستغضب منه لأنها تعودت على هذا الشيء وأصبح عادة عندهم في بلادهم، وهو خائف أن تغضب منه أمه وتحمل عليه إلى أن تموت ولا ترضى. حاول إقناعها بأن هذا حرام وبالحكمة، ولكنها لم تقتنع للجو العام في بلدهم. ماذا يفعل؟ أفيدونا رحمكم الله. طبعا هو الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع، الأصل في الأعياد المنع، لأن الأعياد من الدين، الأعياد هذه مشرعة. ما ينفعش واحد يجي يحتفل يعمل اختراع من عنده كده، عيد الأم وعيد الأب وعيد العمال وعيد الحب والكلام الكتير ده، الأعياد دي كلها لا طبعا. إن الله أبدلكما عنهما بيوم الأضحى وبيوم الفطر كما قال عليه الصلاة والسلام. واضح إزاي؟ فدي يا إخوانا دي دي الأعياد المسنونة في الإسلام. عدا ذلك كلها اختراعات. فالأم لا تبر في يوم، مش باجي في يوم اللي عيد الأم ده أبر أمي واجيب لها هدايا واحتفل بيها. طيب ثم بعد ذلك سائر العام انت بتعمل ايه سائر العام مع أمك؟ ممكن إنسان ما يكونش بيشوف أمي مثلا على مدار الفترات طويلة بعيدة، طيب وبيجي في عيد الأم ده عشان يحتفل بأمه ويجيب لها هدايا ويجيب لها مثلا ويديها فلوس أو ما شابه ذلك، هو ده عيد الأم بالنسبة لك؟ هل هذا هو عيد الأم بالنسبة لك؟ يعني هي أمك بتمثل لك يوم واحد في السنة؟ طبعا ده عقوق لو كان بهذا التصور. لكن انت بقى يا اخي الكريم اللي بتتكلم عن الام، خلاص انت لك عليك النصح للام، التوجيه للاخوه، ما شابه ذلك. طب ان لم يستجيبوا خلاص هات لها هديه مع اخواتك خلاص واحتفل معاهم ومفيش مشكله خلاص. لكن الاصل يا اخواننا ان البر يكون طيله عمرك. والانسان يا اخواننا لو جعل خده مداس طول حياته لامه لا يستطيع ابدا ان يكافئ امه على ذلك. لما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما رأى رجلا يمانيا وهو حامل أمه على كتفه وهو يطوف بها في الكعبة ويقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر الله ربي ذو الجلال الأكبر، ثم التفت إلى ابن عمر وقال يا ابن عمر تراني قد وفيت أمي حقها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. ألم الوضع اللي هو الولادة يعني الطلق بيسموه طلق ده يعدل الموت، هذا عديل للموت. فأنت مهما فعلت ومهما بذلت ومهما ضحيت لا تستطيع أبدا أن تكافئ أمك ولا أبيك عما قدماه لك، واضح؟ مهما إخواننا الإنسان لو بذل حياته وبذل ماله وبذل جاهه لأمه لا يستطيع أبدا أن يكافئ أمه على ذلك. كان علي بن حسين زين العابدين كان من أبر الناس بأمه، فقال له بعض أصحابه إنك من أبر الناس بأمك ولا نراك تأكل معها في صحفة واحدة، لا نراك تأكل معها في صحفة واحدة، طبق واحد يعني في صحن واحد. فقال أخشى أن تسبق يدي إلى ما سبق إليها نظرها فأكون بذلك قد عققتها. تخيل البير وصل غدفين يقول أنا خايف أكون أنا ما همد إيدي أغمس مثلا من حتة معينة تكون أمي بصت في المكان ده عشان هتاكل منه أكون بذلك قد عققتها. يقول محمد بن المنكدر بت أغمز قدم أمي، أغمز يعني أعملها مساج كده يعني، وبات أخي علي يقوم الليل فوالله لا أرضى ليلتي بليلته، مرضاش يرى يقول أنا أرى إن أجري أنا أعظم وأكبر من ذنب أخي الذي قام الليل كله. فيخوانا الإنسان يخوانا مهما فعل لا يستطيع أبدا أن يكافئ أمه ولا أبيه عما قدماه لك. حملتك أمك ابن آدم وأنت صغير، فينبغي الإنسان أن يحفظ أمه وأن يرعاها وهو كبير، وهو كبير. عارفين طبعا أويس ابن عامر حديث صحيح مسلم الطويل، يعني لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن رجل من أهل اليمن إن استطعت أن يدعو لك في جسده برص موضع درهم، شفى منه إلا هذا الموضع موضع الدرهم هذا، إن استطعت أن يدعو لك فافعل. فكان عمر رضي الله عنه يسأل عن أمداد أهل اليمن في كل عام الحج، فسأل ذات عام أفيكم أحد من أهل اليمن؟ قالوا نعم. قال هل فيكم أحد من أهل قرن؟ قالوا نعم. قال هل فيكم أحد يسمى أويس؟ فجيء بأويس. قال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من اليمن ثم من قرن؟ قال نعم. قال كان بك برص فشفيت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال هل لك أم أنت بها بار؟ قال نعم. قال فاستغفر لي. فقال يا أمير المؤمنين أنت أحق بهذا، أنت صحبت النبي ويعني خدمت الإسلام إلى غير ذلك. فقال استغفر لي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال يأتيكم رجل من أهل اليمن من أبر الناس بأمي كان به موضع برص إلا موضع درهم، إن استطعت أن يدعو لك فافعل. فدعا لها أويس بن عامر. ثم لما توافد الناس عليه ترك اليمن وجاب في الأرض، حتى قال له عمر رضي الله عنه أن أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال لا، لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي. فأويس بن عامر هذا إنما نال هذا بصلته بأمه، بصلته بأمه. وبعض العلماء يقول أن أويسا كان يعيش في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي حجبه عن المجيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو بره بأمه. طبعا احنا عارفين برضو كذلك قصة إسلام أم سيدنا أبي هريرة، كذلك أيضا في صحيح مسلم الحديث المشهور المعروف. ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم برا بأمهاتنا. بر الوالدين يا إخوانا ده قطب رحى هذا الدين، مهما فعل الإنسان ومهما بذل لا يستطيع أبدا أن يكافئ والديه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم البر بآبائنا وأمهاتنا، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم فيما رضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.